بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخذنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالعلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 56 بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به.
ونعود إلى كتاب المجاز الذي كنا قد بدأناه في آخر درس لنا. عرضنا أو استعرضنا الآيات التي بدأ بها الإمام النووي هذا الكتاب، ووقفنا عند الحديث الأول، وهو الحديث الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضوعا، ولقد رايته في حله حمراء ما رايت شيئا قط احسن منه. متفق عليه، من حديث البخاري وغيره. ونعود الى الحديث الاول الذي يروي ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. هذا الحديث في هذا اللفظ رواه ابو داود والترمذي، وهذا الحديث ذاته بالفاظ قريبه رواه النسائي. اذا الحديث رواه ابو داود والترمذي والنسائي والحاكم، وقال الحاكم صحيح، وقال الترمذي عنه حسن صحيح. يتضمن هذا الحديث بيان انه يسن للانسان ان يفضل اللون الابيض من الثياب بقطع النظر عن نوع الثياب وعن اسم هذا النوع. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحدث عن نوع الثياب، قميص او جلباب او ازار ولباس، وانما يتحدث عن اللون. ولذلك يقول: البسوا من ثيابكم البياض، ان تفضلوا اللون الابيض من الثياب الذي تقدمونه. وعلل ذلك بقوله: فانها من خير ثيابكم. ما قال فانها خير ثيابكم، وانما قال من ومن التبعيد، فانها من خير ثيابكم، اي هنالك الوان كثيرة أخرى جيدة، ولكن من أفضل هذه الألوان الثياب البيض. ومظاهر هذا الخير في الواقع كثيرة، منها أن هذا اللون هو أنسب الألوان بالنسبة لسكان الجزيرة العربية. فمن المعروف أن الجزيرة العربية لا سيما الفقهاء التي كان فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتقل بشده الحر فمناخها اكثر من طبيعي، يعني انها تنجم من الحراره. وصيام الدين تقاوم الحراره كما تعلم، وهذا شيء معروف الان. اكثر تلك المناطق يفضل اهلها ومواطنوها الصيام البيضاء لانها تقاوم كما نعلم جميعا الحر. هذا شيء. الشيء الثاني كما ذكر عليه الصلاه والسلام في الحديث الثاني قال فانها اطهر واطيب. صيام البيض اطيب اطهر كان السبب ان الثوب الابيض لا يحتد دنس عليه، فسرعان ما يظهر عليه الدم، ولذلك فالثوب الابيض رقيب ذاته كما يقولون. بينما الالوان الاخرى من الثياب قد تنتشر وقد تتراكم عليه الاوتار ولا يمكن ذلك، كاللون الاسود مثلا او الوان اخرى. نعم الالوان الاخرى المختلفه اكثرها يخفي الاوساخ والاقدام المختلفه التي تتراكم على الثوب، في حين ان الثوب كما قلنا رقيب ذاته، فيستطيع الانسان ان يكون حريصا على ان يكون دائما نظيفا فيما يتعلق بالثوب الذي يرتديه. ولذلك نحن نعلم ان الطهار يكلفون بارتدام الثياب البيضاء حتى يكون مظهر هذا الثوب رقيقا، بمجرد ان يتشرب شيء من الاقدار او شيء من الاوساخ او نحو ذلك يظهر، فعلم يخلعه ويرتدي غيره. وكذلك هم المقلدان، كذلك كل الذين يمارسون الاعمال التي تتوقف على النظافه. وهذا ما علاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها اطهر. بينما الانواع الاخرى من الثياب لا يمكن للانسان ان يراقب وضع النظافه فيها بالدقه التي يمكن ان يراقبها فيما اذا كان الثوب ابيضا. ولما كان الاسلام هو دين النظافه وهو الدين الذي يجعل اصحابه والملتزمين به يطمحون الى اعلى درجات النظافه كما يربي الاسلام المسلمين على ذلك، فقد كان الثوب الابيض هو المفضل. ومن هنا كانت السنه تقتضي لا سيما في يوم الجمعه اذا خرج الانسان من صلاه الجمعه ان يرتدي الابيض من ثيابه، ان يرتدي الثياب البيضاء، لهذا المعنى الذي علاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم ان الملائكه تتبع الاماكن الابعد عن الاوساخ والاقدار، وتعشق الاماكن الاكثر نظافه كما ورد. ولذلك يمكن ايضا ان يكون الانسان متلملما بالثياب البيضاء، ولذلك يمكن ان ياتي المسجد يوم الجمعه بهذه الثياب البيضاء. وهذا هو السبب في ان النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا بان نكفن الاوثان بالثياب البيضاء. هذه الثياب البيضاء لانها تعبر عن النظافه فهي انفق الاسلام، وهي الشعار الاول الذي يعبر عن انتماء الانسان الى هذا الدين. وهنا نحن نقف وقفه قصيره لبيان الرابط القوي بين الاسلام وبين النظافه. اذا اردنا ان نتبين الفوائد الدنيويه والاجتماعيه العامه نظافة الإسلام بشكل مباشر من النظافة التي يستفيدها المسلم من الإسلام. أول وجه ما يلاحظه المسلم من متطلبات الإسلام في شخصه هو النظافة، وأول خطوة يخطوها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى في حياته الإسلامية أن يرجع إلى جسمه وثيابه فينظفهما إلى أبلغ درجات النظافة، أول خطوة. ولذلك الآن كانت الآيات الأولى التي خاطب الله عز وجل فيها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هي قول يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وخبزك فأجر إلى آخر الآية. ذلك لأن كل وظائف الإسلام مترتبة على النظافة، لا يتأتى للإنسان أن يؤدي وظائف الإسلام الأساسية إلا بعد أن يكون نظيفا في بدنه ونظيفا في ثيابه، وإلا فكيف يصلي؟ كيف يمارس العبادات التي كلف بها؟ عندما ربط الله عز وجل نظافة البدن ونظافة الثياب مع أولويات وكليات المبادئ الإسلامية، فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل بوابة الدخول إلى رحاب الإسلام النظافة. ومن هنا لاحظنا أن المجتمع الجاهلي بمقدار ما كان بعيدا عن النظافة قبل الإسلام بمقدار ما أصبح مطلبا نظافة مطلبا مثل الأعلام النظافة بعد الإسلام. وبحكم الغدامة هذا التحول لم يكن تحولا طبيعيا، لم يكن تحولا نابعا عن يعني مطمح العرب وما تبنوا عليه من قضايا. لو كان الامر كذلك لراينا هذه الصوره موجوده في الجاهليه، ولكنه كان في الجاهليه على النقيض من ذلك. وكلكم يعلم ان العربي كان يقال عنه انه اذا اكل مسح يده بعد الاكل باعقاب قدميه، يعني مغتسله وصابونه ومره ان يمسح يديه باعقاب قدميه ثم يقول. وكان رجال الفرس ينتقشون العرب وينزلونهم بهذا المعنى. فلما انتشر الاسلام في الجزيره العربيه ببعثه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعان ما تحول الامر، فاصبح الرجل العربي المسلم طبعا مضرب المثل في النظافه والاداقه، هذا شيء يبعث المسلم على الاعتزاز بهذا الدين الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به. وما فضل رسول الله الثوب الابيض على غيره الا امعانا في هذا المعنى وتعميقا لهذا الشيء الذي اذكره لكم الان. وما ينبغي ايها الاخوه ان نكذب على انفسنا او ان نتجاهل البدويات التي نعرفها فنقول ان هذه الطبيعه من فضائل العرب، هذا شيء يعني قلنا التاريخ يكذبنا والعالم كله يبتلينا بهذا الكلام. والإنسان في بعض الأحيان يحاول أن يستر بعض الحوار، لكن مثل هذا الحوار لا يمكن ستره. العرب ما كانوا كذلك إطلاقا، الإسلام هو الذي ورث معه النظافة ظاهرا وباطنا في البدن وفي الزمن في حياة المسلمين. وماذا هذا مقصود؟ هل هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره للناس او للمسلمين ان يبتدوا الثياب الملون، يعني هل يكره لهم ان يلبسوا الثياب السوداء او الصفراء او الحمراء او الخضراء او ما الى ذلك؟ لا، ولكنه صلى الله عليه وسلم يفضل الابيض ويقول انه من خير ثيابكم. هذا المعنى الدقيق ينبغي ان نعلمه لكي يرتب عليه الشيء الذي سنقوله الان، والا لما قال الفقهاء انه يسن للانسان في يوم الجمعه ان يلتزم البياض والثياب، وفي يوم العيد يسن له ان يلتزم الجديد والجميل والثياب. يعني لو لم يكن ابيض لا مانع، لان لكل مناسبه كل مناسبه تتفق مع ما سنه لنا الاسلام. فيوم الجمعه يوم عباده، يوم تغشاه الملائكه، والمسجد الذي يتداعى اليه الناس ويجتمعون فيه الى صلاه الجمعه يزدحم بالملائكه كما يزدحم بالناس المصلين. والايام في تلك المناسبه هو الكون الابيض، لانه الارض، ولان النظافه هي شعار الاسلام، ومن ثم فهي الظاهره التي تتفق مع جماع الملائكه والبشر والناس يعني في هذه المناسبه. يوم العيد يوم يفرح فيه المؤمنون بحب الله، بنعمه الله وكرمه، بنعمته الدينيه التي تتمثل في قبول الطاعه إن في عيد الفطر قبول صيامه، وإن في عيد الاضحى في قبوله لمن ينزلق الى بيت الله الحرام ليحج الى بيت الله الحرام، كما يقبل الله بذلك الناس يقبل الله هؤلاء المكذبين ايضا ان شاء حتى بقعده. ولذلك يسمى لهذا الانسان تعبيرا عن فرحته بهذا اليوم ان يلغي الزاحيه من ثيابه ايا كان له. اذا لا مانع من ان يلبس اي ثوب وباي لون، لكن الابيض هو الافضل دائما لانه المعبر عن النظافه. واكبر شاهد على هذا الذي نقوله لكم الحديث الثالث، او هو في واقع الحديث الثاني لان الاول والثاني واحد. الحديث الثاني الذي يرويه البراء رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ولقد رايته في حله حمراء ما رايت شيئا قط احسن منه. هذا دليل على ما نقول. يقول البراء بن معروف رضي الله عنه ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. المرفوع هو الرجل الذي لا يتصف بالطول مع المعين ولا بالقصر وهو اقرب الى الطول، هذا يسمى المرفوع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا عن الرجال، ولكن لم يكن يماشيه انسان الا ويجد انه اطول منه. نعم، في الوقت الذي لم يكن يشهد الا بانه صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا. يقول البراء ولقد رايته في حله حمراء. الحله عباره عن الثوب السياق الذي جاءته من اليمن او السمك الذي جاءته من اليمن هو مثلا يلدها جميعا. كان يلمس وكان يلمس اصحابه وكان منهم، فاذا كانت الحله التي جاءت مبهرجه منقوشه فيها خطط او نحو ذلك، نعم ارتداها مره او مرتين او ثلاث مرات ثم اعطاها لغيره من اصحابه رضوان الله عليه. كان يغني المغنيه بارتدادها عده مرات ثم كان يعطيها لغيره، ذلك لانه لم يكن يفضل الالبسه الخيار المنقوشه والمقبضه. ومره قال ما شغلتني عن كلامي، ما اعطوني عن بجانبتي، يعني كانت له حله اخرى يلبسها وخلعها واعطاها لبعض من اصحابه. وهذا ايضا دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يكره الثياب المخططه او المزركشه او المنقوشه لم يكن يحرمها، بل لم يكن يحكم بكراهتها ايضا، وانما اعطاها لواحد من اصحابه ليرتديها. لكنه صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن كثير من الاشياء التي يباركها لاخرين من اصحابه، يمسك. كان صلى الله عليه وسلم يرى انه هو بحد ذاته عندما يخرج بين يدي الله عز وجل ينبغي ان يكون بعيدا عن هذه الشواغل التي تشغلها. ارتفاع مكانته تقتضيه ان ينضبط بضوابط اكثر، بينما لم يكن يلزم اصحابه بشيء منها. اذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يلبس الحلل التي كانت تقام خارج الجزيره العربيه، ومن كان يخدمها؟ مسلمين غير مسلمين؟ الله اعلم. لم يكن صلى الله عليه وسلم يسال عن ذلك، بل كان يقتدي اي ثوب جاءه وكان يقبل صلى الله عليه وسلم الحلل. وطبعا انتم تعلمون بحكم الواقع ان هذه الحلل لا، يعني كما نقول البدن او كما نقول الاطفال مثلا، هذه الحلة لم تكن يعني ذات نظام واحد، فالتي تاتي من اليمن لم يكن نظامها كتلك الحلل التي تاتي من البحرين. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر الطرف عن هذا الاختلاف، وكان يرتدي هذا النوع وهذا النوع وهذا النوع، يرتدي كل الثياب، ولكن يؤكد انه يميل الى الابيض ويفضل لمن ان يفضل الثياب البيضاء للاسباب التي ذكرناها. هذا الذي قلناه الان على ما يدل، يدل على امور كثيره نذكرها. اولا ان الشريعه الاسلاميه لم تحدد نوعا من الصيام يشرع ابتداؤه، في حين ان بقيه الانواع لا يشرع ابتداؤها، لم يوجد هذا الشرع. سكت الشارع عن انواع الصيام ايها يشرع وايها لا يشرع، ونص في الاشياء كلها الاباحه، ثم ازددنا يقينا بهذا عندما راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعود ثوبا اهدي اليه، كان يرتديه اقل المرات يرتديه اياما ليثبت ان هذا النوع من الثياب لا غير في ارتدائه، ثم اما ان يمسكه عنده واما ان يهديه لاحد من اصحابه. وهذا ما استظهره علماء الشريعه الاسلاميه. الدنيا تطورت والمجتمعات تطورت، ولا اقول تطورت فقط بل تفاعلت يقينية هكذا في شرعنا لا يوجد. أي سوء بأي نظام بأي مظهر ترتديه لا مانع من ذلك. هناك شيء واحد هو جامع مشترك ينبغي أن يكون بين كل أنواع الثياب التي تريد أن تختار منها ما تشاء، أن يكون الثوب ساترا لا سيما لما أمر الله بستره، أن يكون لائقا في المجتمع الذي أنت فيه، هذا مهم جدا، لأن المروءة بالشريعة الإسلامية ركن من أركان العدالة. الإنسان العدل هو الذي تقبل شهادته، ولكي يكون عدلا تقبل شهادته لا بد أن يكون محافظا على مروءته. كيف تتم المحافظة على المروءة؟ بأن لا يشذ عن منهج عقله ومجتمعه الذي هو فيه ضمن المباحات وضمن الأشياء المشروعة، يعني مثله في مكانته في المجتمع الذي هو فيه لا يليق به أن يأكل في الطريق. فإذا وجد هذا الإنسان الذي لا يناسب أن يأكل مثله في الطريق يمشي هكذا ويأكل في صندوشة يأكل هذا، إن فعل ذلك فقط مروءته. هذا الإنسان مثله ينبغي أن يرتدي الثياب المألوفة في مجتمعه، فلو فرضنا أنه ارتدى ثيابا غير معروفة في مجتمعه تثير الانتباه وتلفت الأنظار ولا تكون مقبولا، فارتدى ذلك تسقط مروءته، لأنه قال ما هو مألوف في مجتمعه. أقول ضمن حدود المشروع ضمن حدود المباحات طبعا. نعم، هذا شيء ينبغي ملاحظته. اذا كل ما تذكر ان هذا الثوب ينبغي ان يكون شاكرا وينبغي ان يكون نظيفا وينبغي ان يكون منسجما مع مألوفات المجتمع الذي هو فيه، فاذا تحققت هذه الامور فارتدي من الثياب ما شئت. ما الدليل الاخر على هذا الذي نقول ايها الاخوه؟ دليل آخر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة قبل أن يهاجر كان يرتدي الثياب غير المخيطة، كان ثيابه رداء وإزار. الرداء هو ذاك الذي يلبس على الكتف، يعني الجزء الأعلى يستر الجزء الأعلى من الجسم، والإزار هو ذاك الذي يستر الجزء الأدنى، وهكذا كان أهل مكة يلبسون. لما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، المدينة المنورة لها أعراف أخرى، نعم، بعد سنوات قليلة انتشر الثياب المخيطة في المدينة المنورة. وجدت هذه العالمة، النبي عليه الصلاة والسلام تأقلم معها أم لا؟ طرح الرداء والإزار وأخذ يرتدي الثياب المخيطة. بعد حين لم يكن موجودا في الجزيرة العربية السراويل، وجد في السراويل، فارتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه السراويل. إذا الجزيرة العربية في السنوات القليلة في عصر رسول الله كانت تتطور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطور مع هذا التطور أم لا؟ كان يتطور. ولو أنه صلى الله عليه وسلم عاش عشرات السنين بعد ذلك وشهد التطورات الأخرى التي تتعلق بالثياب لاندمج مع هذه التطورات كلها، مما يدل على أن نوع الثياب لا علاقة له بالإسلام والالتزام بما أمر الله سبحانه وتعالى. ارتدي ما تشاء لكن مع ملاحظة هذه القيود التي ذكرناها. إذا تبين لنا هذا فما يمكن أن تسمعوا في بعض الأحيان من بعض الناس من أن هذه الثياب التي أصلها آتية من الفرنجة، هذا الذي نرتديه اليوم نحن وأكثركم يرتديه،
أن هذه الثياب لا تتفق مع الإسلام، وأننا ينبغي أن نعود إذا أردنا أن نعود إلى السلف، ينبغي أن نعود إلى ارتداء الجلباب أو القميص أو ربما الرداء والإزار، الرداء والإزار. لا، هذا تكلف ممجود. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف. لو كان الأمر كذلك لما تطور رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الرداء والإزار في مكة إلى لبس الحلة الحمراء في المدينة المنورة. لاحظوا بعد الشقة في الانتقال مما كان عليه في مكة إلى السنوات الأخيرة التي أصبح عليها في المدينة المنورة. نعم، هنالك ملاحظة هامة. إذا كان الذي يرتدي ثيابا آتية من بلاد غير إسلامية يقصد بارتدائها تشبه بأولئك الناس، فهذا محرم قطعا واحدا، قولا واحدا. يعني وجد أن هؤلاء الأوروبيين في أوروبا يلبسون القبعة على رؤوسهم، فطاب له أن يفعل كما يفعلون، لا لأي فائدة وإنما تشبها بهم. هذا يصدق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولعل هذا يكون سببا للكفر. يعني مثلا كما ابتدع مصطفى كمال في تركيا أثناء بعد أن يعني هدم الخلافة الإسلامية، طبعا كان هو عميلا في تهميمها، الذين هدموها هم بريطانيا التي هدمتها، وكانت من وراء بريطانيا الصهيونية العالمية إلى آخر ما هنالك كما تعرفون. نعم، وكانت خطته في هذا معروفة، وهي بمصطفى كمال الذي نعم خلعوا عليه انتصارا وهميا في حرب معروفة وجعلوه بطلا من الأبطال حتى يهيئوه لملء الفراغ الذي وجد بعد أن نعم هدمت الخلافة الإسلامية. ماذا صنع؟ أمر شعبه بارتداء القبعة. واضح لماذا؟ واضح جدا، تشبها بأوروبا وابتعادا عن الإسلام. نعم، نريد أن نقول لقد آن لنا أن نخلع ثوب الإسلام وأن نرتدي ثوب أوروبا ونحن جزء لا يتجزأ من أوروبا. هذا ما قصد إليه. إذا هذا كفر لا شك في ذلك، وهذا غير جائز. حتى لو لم تكن قبعة، لو أي إشارة بسيطة، إذا قصد من ذلك الابتعاد عن الإسلام والالتحاق بشكل آخر، هذه عبارة عن لغة، لكن لغة صامتة، ليست لغة كلام، وإنما لغة شارة ونحو ذلك. وليس سرا أن تقول لا ينبغي أن تعلموا بريطانيا أصلا بعد كل 30 سنة تنشر أسرارها. أخ بريطانيا تركيا إلى معاهدة اسمها معاهدة، وكان بطل هذه من قبل ممثلة لتركيا عصمت إنينو. عصمت إنينو هو الممثل التركي. كان يقول أن يمتلخ أن يمتلخ الإسلام نهائيا من تركيا خلال مدة أقصاها 30 عاما، بحيث لا يحن الشعب التركي إلى الإسلام إطلاقا. هذا موجود منصوص عليه في معاهدة لوزان. نعم، وبناء على هذا أسرع مصطفى كمال في تطبيق ألغى الحروف العربية، ألغى الأذان باللغة العربية، ألغى هذه الثياب، أمر بارتداء القبعة وما إلى ذلك مما تعلمون، خوفا من أن يعود الحنين إلى الخلافة الإسلامية فتستنبت جذورها من جديد. تاريخ هذا ينبغي أن يقرأ وينبغي أن يعلم حتى نعلم نعم كيف ينبغي أن نسير، ومن هي الدول التي تحاول أن تغير العالم العربي والإسلامي. الإسلامي وإلى أي مكان. نعم، هذا أمر آخر. المهم أن نعود فنقول إذا لم يكن هنالك تشدد إطلاقا وكان الصوم نظيفا وساترا سابقا ولم يكن هنالك ما يتعارض مع حكم من أحكام الشريعة الإسلامية، فالبس من الثياب ما شئت ومن أي بلد جاء وأيا كان مظهره وشكله وترتيبه لا مانع إطلاقا. وكل من يكلم المسلمين بنوع من الثياب كالجلباب مثلا أو نحو ذلك فهو في الواقع يضيق واسعا ويحجر شيئا بابا مفتوحا، لا يوجد شيء من هذا إطلاقا بشكل من الأشكال. بل أنا قلت مرارا وأقول إن المسلمين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عصر الخلافة الراشدة يعني في 30 عاما التي كان فيه تقريبا عمر الخلافة الراشدة تطوروا فيما يتعلق بملبسه وفيما يتعلق بمآكله وفيما يتعلق ببيوته وفيما يتعلق بتجاراتهم وصناعاتهم تطوروا أكثر مما تطوره المسلمون بدءا من القرن الثاني إلى يومنا هذا. انظروا كم تطور المسلمون من القرن من أول القرن الثاني إلى يومنا هذا في الملبس، في المأكل، في المشروب، في الأبنية، في الصناعات. التطور الذي تطوره المسلمون في 30 عاما أسرع وأكثر. سبب أن الفتوحات الإسلامية تلاحقت في نطاق قريب جدا وعلى نطاق واسع جدا في العالم المعمور آنذاك. هذه الفتوحات التي تكاثرت بسرعة اقتضت هذا التطور، تطور في الصناعات، وجدت صناعات لم تكن موجودة فيما بينهم، في الملابس تطورات كثيرة وكبيرة جدا جدا، تكون في الأبنية من بعد ما كانت بيوتهم متداعية أصبحوا يعرفون بناء القصور، تطوروا في العلاقات الاجتماعية، تطوروا في المآذن، في المطاعم، في الأكل، يعني نوعية الطعام، ما كان العرب يشربون إلا بكوس خشب، نعم. وإذا بأواخر عهد الخلافة الراشدة إذا بهم يشربون بكؤوس من زجاج ووجدت هذه الصناعات فيما بينهم. الإسلام دين التطور لا شك في هذا ولا ريب، لكن احفظوا هذه الكلمة التي سأقولها لكم أيها الإخوة، الإسلام يبعث على التطور ولكنه هو ذاته لا يتطور. الإسلام بحد ذاته ثابت كالطور، ولكن لكي يطور ينبغي أن يكون هو ثابت. السيارة لكي توصلك إلى المكان الذي تريد ثم المكان الأمام ثم المكان الأمام ينبغي أن تكون هذه السيارة كما إذا طورت السيارة فمعنى ذلك أنها لم تعد تستطيع أن تنقلها. لكن اترك السيارة كما هي وحافظ على وجودها وأساسياتها وضرورياتها وانظر كيف تنقلك السيارة من مكان إلى مكان إلى مكان حسب مصلحتك. الإسلام سيارة لهذا المجتمع، فمن أراد أن يطور الإسلام فهو كذلك الذي يريد أن يقطع الطريق على مسافر، يريد أن يتلاعب بدخائل سيارته بزعم أنه يطورها له. لا 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 لا، مشان حتى خليني اتطور خلي السيارة مثل ما هي، كما حافظت عليها أكثر كما توصلني إلى أماكن أبعد. وهكذا فالإسلام لا يتطور، بل الإسلام ثابت وبمقدار ما يحافظ أهله عليه يبعثهم على مزيد من التطور. يعني أعود فأقول المسلمون تطوروا لكن إسلامهم تطور في عصر الخلفاء الراشدين لم يتطور شيء. سوف نتابع إن